التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة، مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لحل أزمة منصب محافظة صلاح الدين. وقبل نهاية الساعة يأخذنا روائج جصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مهما حول العراق، وعودة إلى ملف حزب العمال الكردستاني والعراق. يجتمع مجلس الأمن الدولي في منتصف شباط للاستماع إلى تقرير تقدمه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي من جهة، وتقريرا آخر يقدمه ممثل العراق من الجهة الثانية. يأتي اجتماع مجلس الأمن الدولي في وقت تعمل الدبلوماسية العراقية بنشاط مكثف لإخراج العراق من الفصل السابع الذي وضعته في مقدمة أهدافها. وكان العراق أدرج تحت أحكام الفصل السابع بوصفه دولة تهدد السلم العالمي والأمن الدولي بعد غزو الكويت عام 1990، وفرضت على العراق منذ ذلك الوقت عقوبات واسعة وقيود شديدة على تسليح قواته المسلحة بعد مغامرات النظام السابق وهدر موارد العراق وقدرات علمائه على مشاريع لإنتاج أسلحة كيميائية وجرثومية ونووية. يتوقع المسؤولون العراقيون أن يتحرك مجلس الأمن الدولي حين يجتمع في السادس عشر من شباط لغلق ملفي برنامج النفط مقابل الغذاء وأسلحة الدمار الشامل، كما أوضح وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود في حديث خاص لإذاعة العراق الحر.
احنا اشتغلنا ويا الدول القائمة العضوية، قلنا على موضوعين: موضوع ملف النفط مقابل الغذاء، والموضوع الثاني أسلحة الدمار الشامل. الموضوع الأول راح ينتهي قرار جديد لرقم 1209 اللي صدر قبل فترة قصيرة. القرار يمنع مشكلة النفط مقابل الغذاء بتسوية العقود، اللي يرفض يرفض واللي يندفع يندفع. أيضا أسلحة الدمار الشامل نتأمل أن يصدر قرار الشهر القادم أو نهاية هذا الشهر لإعطاء العراق من كل التزامات القرارات الصادرة حول الموضوع.
كان رفع القيود المفروضة على العراق بالارتباط مع ملف أسلحة الدمار الشامل يتطلب مصادقة مجلس النواب على البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر الانتشار النووي، قبل أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق نفذ التزاماته كلها في هذا الملف. ولكن مجلس النواب رفع جلساته، ومن المستبعد أن يعود للمصادقة على البروتوكول الإضافي. في مواجهة هذا الوضع توصل العراق إلى ترتيب آخر مع الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة بالطاقة الذرية، كما أشار وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود في حديثه لإذاعة العراق الحر.
نعرف أن النواب ما راح يلحق يصدق على البروتوكول. سوينا ترتيب وبعثنا رسالة للمجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانتهينا بها تعهدات أنه يلتزم بكل الالتزامات الواردة بالبروتوكول الإضافي إلى حين التصديق عليه من قبل مجلس النواب. والمجلس الآن من قبل هذا التعهد، وكالة الدولية قبلت هذا التعهد، وإن شاء الله تمشي الأمور مثل ما اتفقنا الدول دائمة العضوية عليه.
وأعلن وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود أن غلق ملفي النفط مقابل الغذاء وأسلحة الدمار الشامل لن يبقي إلا تسوية القضايا العالقة بين العراق والكويت لإخراج العراق من أحكام الفصل السابع وعودته إلى الوضع الطبيعي في الأسرة الدولية.
احنا إذا خلصنا من قيد النفط مقابل الغذاء وقيد أسلحة الدمار الشامل وبقية الأمور الثانوية المرتبطة بالقيود على العراق، يقال لك بس موضوع الكويت إن شاء الله ينحل. عمليا العراق ذات الوقت يستعيد وضع الطبيعي بالعالم، وتبقى قضية الكويت قضية نهائية بين شعبين شقيقين يمكن أن تنحل بشكل ودي.
إذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي الذي وصف غلق ملف الكويت لخروج العراق من أحكام الفصل السابع بالموضوع المعقد.
لا زالت مجموعة من الأمور معلقة حول الحدود والتعويضات وكثير من الأمور وبعض الأدلة والوثائق الموجودة بالجانب الكويتي اللي موجودة بالعراق، وبعض التعهدات اللي على العراق لازم تأخذها جاء الكويت. هذه كل أمور تحتاج إلى فرق متخصصة تأتي من الأمم المتحدة للتأكد من إنجازها، وبعدها يصل التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة اللي بدورة يرفع تقرير آخر إلى مجلس الأمن للنظر للتأكد من صلاحية ودقة إجراء المقررات، وبعدها يتم رفع الحظر. فالموضوع معقد و له آلية، وحسب ما أعرفه أن وزارة الخارجية تعمل ليلة نهارا حول هذا الموضوع.
وعن النتائج التي حققتها الدبلوماسية العراقية في عملها ليلا نهارا لغلق ملف الحدود والتعويضات مع الكويت وتجاوب الحكومة الكويتية مع مساعي بغداد على هذه الجبهة، قال وكيل وزارة الخارجية محمد حاج حمود أن المرحلة التي دخلها التحرك العراقي تتسم بالترقب مع اقتراب موعد انتخابات السابع من آذار.
مجالات التفاهم كبيرة وياهم، لكن فترة الانتخابات فترة ترقب، الكل من جانبه ومن جانبنا أكو ترقب للحكومة الجديدة تجي. الحكومة الجديدة هي راح تأخذ الموضوع على عاتقها إن شاء الله.
خبير القانون الدولي أسامة مرتضى أعرب عن اقتناعه بإمكانية التوصل إلى تسوية مع الكويت على أساس اقتصادي تؤدي إلى تنازل الكويت عن التعويضات.
القضية الأهمية بس العقدة مع الكويت، ممكن أن تكون تسوية ثنائية ما بين دولة العراق ودولة الكويت في أن تحول أو تدور أو يعني تسوى بأسلوب اقتصادي معين بحيث أن تترفع هذه التعويضات وتتنازل الكويت عن تعويضاتها أمام المحافل الدولية أو أمام الأمم المتحدة، وبالنتيجة يصدر قرار دولي يلغي كل القرارات السابقة. بالبداية كان موقف الكويت كان موقف متشنج، وخاصة من قبل مجلس الأمة الكويتي السابق، لكن مؤخرا بدأت هناك نوع من يعني تكسر أو تفتت بالموقف الكويتي متشنج، فبالنتيجة ممكن الوصول مع الأخوة الكويتيين إلى تسوية في هذا الجانب.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون لفت من جهته إلى أن خروج العراق من أحكام الفصل السابع لن يكون نهاية المطاف، بل سيطلق سيلا من الدعاوى التي من شأنها أن تهدد المال العام.
يعني هو الولايات المتحدة كانت التزمت في توقيع الاتفاقية بأنه سوف تسعى بإخراج العراق من الفصل السابع، ولكن كان هناك مشكلة أخرى حصلت، لأنه خروج العراق من الفصل السابع سوف يكون هناك عودة لإقامة دعاوي على الأموال العراق المجمدة. هذه كانت مشكلة من المشاكل التي تواجه العراق عندما يصبح هو حر في تحركاته. فأنا أعتقد هذه المراجعة في هذا الشهر أيضا هي مهمة وضرورية، بأنه المجتمع الدولي المتمثل بمجلس الأمن هي مهتمة بشؤون العراق.
في 21 من كانون الأول الماضي أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره المرقم 1905 الذي ينص على تمديد حماية صندوق تنمية العراق عاما آخر حتى 31 من كانون الأول عام 2010. وصندوق تنمية العراق هو الصندوق الذي تودع فيه عائدات العراق النفطية. بدأ قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو يوم الثلاثاء زيارة لتركيا يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الأتراك تتركز على نشاط مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا. وكان العراق وتركيا والولايات المتحدة اتفقت في عام 2008 على تشكيل لجنة ثلاثية مهمتها اتخاذ إجراءات تستهدف حزب العمال الكردستاني الذي تتهم تركيا بالإرهاب، فيما قرر الثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفع اسم الحزب عن قائمة المنظمات الإرهابية منذ عام 2008. الجنرال أوديرنو قال لدى وصوله إلى تركيا أن الولايات المتحدة تعمل في إطار اللجنة الثلاثية مع الحكومتين التركية والعراقية لضمان الأمن عبر الحدود. وأضاف القائد العسكري الأمريكي أن من المهم التوصل إلى فهم مشترك لجذور العنف بغية التمكن من تحديد الإجراءات السياسية والاقتصادية والأمنية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الشعبين التركي والعراقي وسلامتهما. من القضايا المدرجة على جدول عمل الجنرال أوديرنو في تركيا بحث قضية مخيم مخمور جنوبي محافظة أربيل الذي يضم أكثر من 30,000 لاجئ من كرد تركيا نزحوا إلى كردستان العراق منذ أوائل التسعينات. إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي الكردي ريبين رسول الذي أشار إلى اهتمام الولايات المتحدة بترتيب الأوضاع على الحدود العراقية التركية قبل رحيل قواتها نهائيا عن العراق بحلول نهاية 2011.
لا شك أنه جزء من الآلية الثلاثية التي تم وضعها بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وحكومة تركيا إضافة إلى حكومة إقليم كردستان لحل مسألة حزب العمال الكردستاني وتواجدهم في إقليم كردستان. هذه الزيارة تأتي ربما تكملة للزيارة التي قام بها وزير الداخلية التركي إلى العراق ثم إلى إقليم كردستان لبحث مسألة مخيم مخمور. الحكومة الأمريكية مهتمة بإيجاد حل لهذه المسألة قبل انسحاب كامل القوات الأمريكية في نهاية عام 2011.
واعتبر المحلل ريبين رسول أن إعادة سكان مخيم مخمور إلى تركيا تشكل مرحلة أولى في إطار خطة أوسع لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني.
التفكير ينصب الآن على عملية عودة النازعين في المرحلة الأولى والبدء ثم بعملية نزع السلاح عن حزب العمال الكردستاني وإعادتهم إلى تركيا وربما نقل بعض قادة الحزب إلى بعض الدول الأوروبية. فالآلية الثلاثية التي تم وضعها لحل هذه المسألة بدأت ربما تدخل حيز التنفيذ مع زيارة أوديرنو لتركيا وإيجاد حلول لهذه المشاكل.
المحلل السياسي ريبين رسول وصف حزب العمال الكردستاني بأنه جزء من المعادلة السياسية في تركيا مشيرا إلى حتمية التفاهم المباشر معه في مرحلة قادمة.
الواقع السياسي في المنطقة سيتغير يوما بعد يوم، فعلى الحكومة التركية أن يتباحث مع حزب العمال سواء كان عاجلا أو آجلا. فحزب العمال الكردستاني معادلة في رقم في المعادلة السياسية التركية لا يمكن تجنبه، ولكن مع ذلك فمراحل التطبيع الأولى ومرحلة التقدم في خطوات الانفتاح الديمقراطي في تركيا قد يساهم في خلق جو من التفاؤل ومن العمل السياسي لكي يستطيع حزب العمال الكردستاني أن يندفع نحو هذا المشروع وأن يرى فيه مشروعا مجديا عكس المرحلة الماضية والتي رأينا فيها أن العملية الانفتاح الديمقراطي لم تكن مجديا خلال المرحلة الماضية. ولكن بما أن الحكومة التركية قد يفكر بشكل جدي الآن وقبل دخوله الانتخابات في السنة القادمة فربما قد تكون الأجواء مهيئة هذه السنة.
ونوه المحلل السياسي ريبير رسول بتزايد الدور الأمريكي مقارنة مع تحرك الولايات المتحدة بشأن هذا الملف في المرحلة السابقة.
أننا لم نرى الحكومة الأمريكية تدخل بشكل مباشر خلال السنوات الماضية، وهذه ربما يكون أول مبادرة من الحكومة الأمريكية للتدخل المباشر لإيجاد حل هذه القضية. فالحكومة الأمريكية يريد عندما يخرج قواته من العراق أن يجد العراق مسالما وآمنا دون أن يكون لديه مشاكل مع جيرانه، وهذا ما يجب حله خلال المرحلة القادمة.
يخوض الجيش التركي حملة عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني منذ أواسط الثمانينات، وبعدما كانت المؤسسة العسكرية التركية تتهم كرد العراق بدعم حزب العمال الكردستاني، انتهجت حكومة رجب طيب أردوغان سياسة تقارب مع حكومة الإقليم، تبدت بإجراء اتصالات مباشرة مع المسؤولين الكرد وفتح قنصلية تركية في أربيل. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، هل ستشارك في الانتخابات المقبلة؟ وهل حسمت رأيك بشأن من ستنتخب في 7 آذار؟ القرار بيدك لاختيار من سيمثلك وينوب عنك في مجلس النواب العراقي المقبل. مراسلة إذاعة العراق الحر طرحت هذه الأسئلة على عدد من المواطنين في بغداد، وجاءت الأجوبة غير مشجعة. هناك من يرفض المشاركة وآخر متردد، لكن المراقبين السياسيين لا يستبعدون أن تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات وتتغير آراء العراقيين حول من يستحق أصواتهم.
على الرغم من بدء العادة التنازلي للانتخابات وقرب فترة إجرائها في 7 من الشهر المقبل، إلا أن عددا من المواطنين ما زالوا مترددين في مسألة مشاركتهم في الانتخابات من عدمها، بل إن أعدادا كبيرة منهم لم يحسموا بعد الكتلة التي سيرشحونها أو الشخص الذي يرونه مناسبا.
لحد الآن لا، ما حددت أي شخصية اللي راح أنتخبها، لأنه لحد الآن ما دا ألقى يعني الشخص اللي قال اللي أثق بي اللي أقول أنطي صوتي منح صوتي هذا الشخص. مو معقول هالعدد هذا ما ألقى بي أحد، لازم إن شاء الله ألقى أحد وأشارك.
الطالب الجامعي حسين جبار يعي جيدا إن صوته مهم في عملية التصويت، لذلك لا يريد التفريط به، وقد رشح في ذهنه الآن 5 كتل دون أن يحسم أمر الاختيار.
أنا صوتي عزيز علي، بس التجارب اللي سابقة يعني خلت واحد يتردد بهذا الشيء، يعني لحد الآن مم يعني بالضبط معها، يعني لأن الخيار شوية صعب.
كم كتلة ببالك يعني تريد تنتخب؟
4 إلى 5 كتل.
بس هواي هذا العدد يعني، بعدين شلون تصفيها يعني؟
أحاول يعني يومية أسوي كروسنج على شخص معين إلى أن أوصل لفت خيار أو خيارين وأحدد صوتي.
وعلى النقيض من هذا، يوجد بعض الناخبين قد كونوا فكرة نهائية عن الكتلة السياسية التي سيمنحها صوته، بل وحتى الشخص المرشح الذي عادة ما تكون هناك معرفة شخصية بينهما، كما هو الحال بالناخب حسام حسون.
شخصيا حسمت أمر يعني بالنسبة للكتلة التي سأختارها.
والشخص اللي تختاره هم حسمت أمره؟
نعم، يعني تعرفين أنه لحد هاي اللحظة لم تعلن الأسماء بشكل رسمي، لكن من خلال يعني علاقات بالأشخاص المرشحين نعم حسنت الكتلة وحسنت الشخص المرشح.
أما الشاب خالد عبد الوهاب فيؤكد أنه يعرف الشخص المرشح الذي سيصوت له في الانتخابات بعد أن تلمس فيه كفاءة ونزاهة وحرصا على العمل الجاد لخدمة الناس، وهو يقول أن هذا الشخص سيدخل حلبة السباق الانتخابي لأول مرة.
حددت موقفي من الكتلة والشخص اللي أريد أن أشحنه.
شنو هذا اللي بالك؟ شخص جديد لو أيضا منتخب سابقا في برنامج؟
طبعا التجربة السابقة وضحت لنا الكثير من الأشخاص، ونحن الشخص اللي أنا ببالي انتخبه هو شخص جديد ليس موجود في البرلمان الحالي.
تعرفه شخصيا لو هيك
اختار؟ لا طبعا أنا أعرفه شخصيا وعلى اطلاع ومقربة من عنده، وجدت أن شخص أهل للكفاءة أنه انتخبه ويستطيع أن يمثل العراق بشكل جيد وبالنزاهة الكافية، فسوف انتخبه.
أما سما فقد حسمت قرارها هي الأخرى، ولكن بعدم المشاركة لشعورها بالإحباط من الإداء غير المرضي للبرلمان الحالي.
أنا بصراحة لا، لأنه ما أعتقد أكو شخص نزيه بحيث يعني ممكن أن يقود العراق، يعني ما أدري لحد الآن ما شفت هذا الإنسان، يعني ما أعرف.
يعني معنى هذا تشاركي لو ما تشاركي؟
بصراحة لا ما شارك.
أسباب نفسية واجتماعية عديدة وراء تردد المواطنين عن المشاركة في الانتخابات أو حسم قرار اختيار الكيان الذي يتلائم مع طموحاتهم أو الشخص الذي قد يلبي احتياجاتهم. المحلل السياسي عبد المنعم العسم حمل مجلس النواب مسؤولية تردد المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وذلك لضعف أدائهم، لكنه توقع أن يتغير الأمر إيجابيا بعد إطلاق الحملات الدعائية للكيانات المرشحة.
يعود بالمقام الأول إلى السمعة غير المريحة التي عكستها الدورة الانتخابية السابقة. قبة البرلمان كانت تقدم نموذج غير مشجع للمواطن، وبالتالي شخوص هؤلاء الذين لعبوا بنا 4 سنوات تحت قبة البرلمان يتحملون المسؤولية الأساسية عن تراجع الجمهور. لا أعرف من هنا إلى موعد الانتخابات لربما ترتفع هذه النسبة تبعا لتطورات ظروف الضغوط ومختلف عوامل أخرى.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، فيما يحاول الرئيس الأفغاني حامد كارزاي إقناع السعودية بالتوسط لإنجاح خطة المصالحة مع طالبان، قال أرفع قائد عسكري أمريكي إن أفغانستان سوف تتجاوز العراق منتصف العام الحالي بكونها الموقع الأكبر من حيث انتشار القوات الأمريكية. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي عده ويقدمه الزميل نظم ياسين.
نقل عن مسؤولين سعوديين القول إن بلادهم لن تشارك في الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في أفغانستان ما لم توقف حركة طالبان توفير الملاذ وتقطع كل علاقاتها مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية آملا في دور فاعل للرياض في خطته لإقناع مسلحي طالبان في التصالح مع حكومته. وكان كرزاي ذكر عند إعلانه هذه الخطة في مؤتمر لندن الأسبوع الماضي أنه يأمل في قيام العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتوسط لإنجاح جهود إعادة دمج طالبان في المجتمع الأفغاني. يذكر أن السعودية والإمارات العربية المتحدة وباكستان كانت الدول الثلاث الوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان قبل الإطاحة بها عام 2001. وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى مساعدة الرياض في ترتيب إجراء اتصالات بين حكومة كابل ومندوبين عن طالبان، كما أفيد بأن مسؤولين سعوديين حاولوا إقناع طالبان بالتخلي عن دعم القاعدة وإيواء بن لادن، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين غربيين في الرياض أن دعوة كرزاي المفتوحة في لندن أوضحت أن مزيدا من القنوات الدبلوماسية السرية ربما استنفدت ولم تتمخض عن نتائج. وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مثل بلاده في مؤتمر لندن الذي شارك فيه مندوبون عن نحو 70 دولة ومنظمة دولية، وصرح على هامش المؤتمر بأنه طالما استمر الطالبان في إيواء الإرهابيين وبن لادن دون وقف علاقاتها معهم فإنه لا يعتقد بأن المفاوضات ستكون إيجابية أو تنجح في تحقيق أي تقدم. من جهتها أكدت واشنطن أنه لا سبيل لإشراك متمردي طالبان في أي تسوية لتحقيق الاستقرار ما لم تنبذ هذه الحركة العنف وتحترم الدستور الأفغاني وتقطع جميع صلاتها مع القاعدة. الولايات المتحدة تواصل في غضون ذلك تنفيذ استراتيجية الرئيس باراك أوباما التي تقضي بزيادة عديد القوات في أفغانستان من أجل دحر طالبان التي شنت خلال الفترة الماضية هجمات مسلحة في العاصمة كابل وعززت نفوذها في عدة ولايات أفغانية. وفي جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن:
بحلول منتصف العام الحالي وللمرة الأولى منذ عام 2003 سوف تتجاوز أفغانستان العراق كالموقع الأكبر من حيث انتشار القوات الأمريكية.
مولن كان يتحدث عن تنفيذ البنتاغون قرار إرسال 30,000 جندي آخرين إلى أفغانستان إضافة إلى نحو 70,000 موجودين هناك بالفعل، وأوضح أنه تم بالفعل نقل نحو 4,500 جندي إلى أفغانستان متوقعا أن يصل نحو 18,000 من الذين شملهم تعهد الرئيس أوباما بحلول نهاية الربيع. وفي حديثه عن المجهود الحربي قال مولن:
إننا نقوم أيضا بالعمل المطلوب لكسب الحروب التي نخوضها، والحرب التي تتطلب الجهود القتالية الأكبر في الوقت الحالي هي أفغانستان. لقد اطلعتم على التقارير وتعرفون الوضع، لدى طالبان نفوذ متزايد في معظم الولايات الأفغانية، كما إن المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان ما تزال مركز الإرهاب الدولي.
وأضاف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قائلا:
في الوقت الراهن تعتقد طالبان إنها تنتصر، وفي حال تنفيذ استراتيجيتنا بعد 18 شهرا من الآن سوف نعرف أنهم لا ينتصرون، كما ستعلم طالبان إنها غير قادرة على الانتصار.
هذا وأفادت أحدث التقارير الواردة من أفغانستان عصر الأربعاء بأن آلافا من أفراد الجيش الأفغاني والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي يتأهبون لشن هجوم رئيسي مشترك في جنوب أفغانستان معقل التمرد الذي تقوده طالبان منذ أكثر من 8 أعوام.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع. والله العراق الحر منكم فلشبه فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع دعوات لإصدار تشريعات قانونية تلزم العائلة العراقية بتطبيق برامج التحصين. وقبل نهاية الساعة يأخذنا رواء الجصاني إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك عبر برنامج الجوهري إيقاعات وروعة. سيدتي وسادتي، في مسعى لحل أزمة الخلافات في محافظة صلاح الدين عقب إقالة المحافظ مطشر حسين علوي، قرر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي تتولى الإشراف الحيادي على انتخاب محافظ صلاح الدين بدلا عن المحافظ المقال، وكذلك انتخاب رئيس مجلس المحافظة. يأتي هذا وسط استياء المواطنين وتذمرهم من استمرار الصراعات على الكراسي والمناصب الإدارية. مراسل إذاعة العراق الحر عبد الله أحمد تابع لنا ردود الفعل في المحافظة ووافانا بالتقرير التالي.
تباينت ردود الأفعال لدى طرفي الخلاف السياسي القائم في محافظة صلاح الدين حول منصب المحافظ الجديد، ما بين القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس مجلس المحافظة أحمد عبد الله عبد وجبهة التوافق التي ينتمي لها المحافظ المقال مطشر حسين علوي، حيث أشار علي عبد الله العجيلي عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن جبهة التوافق بأن منصب محافظ صلاح الدين قد تم حسمه بقرار صادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بحل منصب رئيس المجلس والمحافظ وإعادة انتخابات مجلس المحافظة من جديد إلى المربع الأول.
أعتقد أنها حلت قضيتي المحافظ ورئيس المجلس. صدر قرار من مجلس شورى الدولة بإنهاء الوظيفتين، وهاي الوظيفتين حسم أمر السيد رئيس الوزراء فشكل لجنة، واللجنة برئاسة نائبه أظن رافع العيساوي وعضوية أحد الوزراء من أيضا من صلاح الدين وزير الشباب، وراح تحدد موعد لانتخاب محافظ ورئيس مجلس، وإن شاء الله هذه تكون هي الحل الأخير والموافق لمحافظة صلاح الدين.
فيما أكد أحمد عبد الله عبد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر بأن منصب المحافظ الجديد قد أقر أصلا عبر انتخاب خالد حسن مهدي محافظا لصلاح الدين من خلال إحدى جلسات مجلس المحافظة السابقة بدلا عن المحافظ المقال مطشر حسين علوي، وأن أي توافقات أو مساومات سياسية على هذا المنصب لن تتم مع جبهة التوافق.
حقيقة احنا انتخبنا محافظ في قرار ومحضر جلسة وكانوا قضاة موجودين، إذن هنا القرار أصبح قانوني ولم أطعن به أي جهة، والقضاء يقول هكذا، وصلاحياتنا وسلطتنا في المحافظة وصلاحيات مجلس المحافظة. انتخب المحافظ بأغلبية 20 من مجموع 22 الحضور، وانتهى بأن هنا محافظا أصبح للمحافظة صلاح الدين هو المهندس خالد حسن مهدي. أما الأخبار المتناقلة بأنه سوف يتم انتخاب، احنا انتخبنا، هنا القانون يعني ابدا لن يقبل انه ننتخب مره ثانيه.
فيما عبر الكثيرون من اهالي محافظه صلاح الدين عن استيائهم جراء ما يحدث في المحافظه من نزاعات سياسيه على الكراسي، منتقدين تاخير تنفيذ المشاريع واضطراب الدوام في معظم مؤسسات المحافظه.
اول شيء خلافات شخصيه بالنسبه لي، فمن حط انتشر محافظ مؤبد جماعته متفقوا وقعدوا وصاروا انتخابات وخلوا محافظ، شو اللي خلاهم على 3 اشهر 4 يسحبون ثقتهم ويغيرون المحافظ؟ دور المواطن وين لعب؟ انا انتخبت المطشر، اي المطشر يبقى للاسف، يعني انا بغض النظر ما هو اي واحد، وحتى الانتخابات قررت من هالسنه راح اقاطعها ما اوصلها بعد بسنه، هذا يدي صار هاي مهازل، المالك يدز لنا جيش يطوق المحافظه ليش؟ وين كان عن صلاح الدين صار كم سنه؟ شو اللي سوونا اياه من كهربائنا من ماينا لمدارسنا؟
الشارع كله مستاء من هذا الأمر، وإن شاء الله بعون الله تنحسم هذا القضية، حتى الناس والموظفين اللي هم هسه متهجرين، نقول عنهم موظفين المحافظة متهجرين هسه بمجلس المحافظة، يرجعون لدارتهم ويقومون بخدماتهم وأعمالهم لكل المواطنين، وهم تنفض هذه المشكلة، لأن هذه مشكلة حقيقة ترد سلبا على كل المجتمع في صلاح الدين.
يشار إلى أن وفدا رفيع المستوى برئاسة الدكتور رافع العساوي نائب رئيس الوزراء العراقي وبعض الوزراء العراقيين سوف يزورون قريبا المحافظة للتباحث مع أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين حول السبل الكفيلة للخروج من الأزمة السياسية القائمة في المحافظة ومنذ أكثر من 6 أشهر. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الأعزاء، تصاعدت في بغداد دعوات المختصين في القطاع الصحي باتجاه حث الأمهات الحوامل والأطفال على الالتزام بجداول التطعيم ومواعيد أخذ اللقاحات المضادة للأمراض الانتقالية الخطرة، مطالبين في الوقت نفسه بإصدار تشريعات قانونية تلزم العائلة العراقية بتطبيق تعليمات برامج التحصين. جاء ذلك في حفل أقيم في بغداد بمناسبة اليوم الوطني للتحصين. مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل حضر الاحتفالية ووفانا بالمتابعة التالية.
بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاع الصحي وشخصيات أكاديمية طبية وكوادر تربوية، احتفلت دائرة صحة بغداد الكرخ في وزارة الصحة باليوم الوطني للتحصين. تلك الفعالية غدا تقليدا سنويا تلتقي بإحيائه العديد من الدوائر والمؤسسات في قطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة بالتزامن مع تاريخ تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في العراق عام 2000. بحسب مدير الصحة العامة لجانب الكرخ في وزارة الصحة الدكتور صائب جاسم، الذي يؤكد بأن برنامج التحصين في العراق للعام الماضي سجل قفزات نوعية في مستوى تغطية المستهدفين باللقاحات الهامة،
شهد برنامج التحصين ارتفاع كبير في نسب التغطية للقاحات، بحيث آخر حملة لشلل الأطفال بالنسبة للكرخ تجاوزت نسبة التغطية 90%. نلقح الأطفال والنساء لأمراض عديدة، منها شلل الأطفال، الحصبة المنفردة، الحصبة المختلطة، القزاز، السعال الديكي، الخناق. نحن لازلنا نعاني من هنالك انخفاض في نسبة التغطية بلقاح القزاز النساء في سن الإنجاب، هنالك عزوف لأخذ هذا اللقاح.
من جانبها مديرة وحدة التحصين في دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتورة ماجدة محمود أشارت إلى إعدادهم برنامج تحصين موسع لعام 2010 يهدف إلى تطعيم أكبر نسبة من الأطفال والأمهات الحوامل باللقاحات المضادة للأمراض الانتقالية الخطرة والمتوطنة في العراق.
معين خطة نغطي الروتين اللي هو جدول تلقيحي اليومي، من يكمل الطفل خلال السنة الأولى من عمره يكون يعني تقريبا محصن من الأمراض، وأكو جدول آخر عند دخول رياض الأطفال وعند دخول الصف أول ابتدائي يعاد تلقيحها باللقاحات اللي ما أخذها، وقسم من اللقاحات هي منشطة تدعيم للموقف التلقيحي للطفل نفسه.
فيما كشفت مديرة قسم الرعاية الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخة الدكتورة زينب أدهم عن تحقيقهم إنجازات مهمة في كثير من المناطق التي كانت توصف بالساخنة أمنيا، من خلال الحملات الميدانية التي استهدفت المتسربين عن برامج التحصين وخصوصا المضادة لمرض الحصبة الأخذ بالانتشار مؤخرا في العراق.
مرض الحصبة ظهرت إصابات أدنى ضمن رقعة جغرافية لدائرتنا، هي اللقاح متوفر يعني موجود لها الشيء هذا. الحملة يمكن إن شاء الله رح حسب خطة الوزارة رح نبتدي شهر الثالث يعني السنة هذه، نوصل إلى أبعد المناطق بالطارمية أو أبو غريب أو المحمودية، نقدر نقول المناطق البعيدة اللي سابقا وضعها الأمن اللي كان مين وصل إلها، لكن إحنا هسه خطتنا نشر التوعية الصحية ونشر الوعي للمواطنين وأهمية اللقاحات.
يوم التحصين الوطني جاء هذا العام وسط تصاعد مشاعر القلق والخوف لدى كثير من الأمهات التي يتحدثن عن عدم فعالية بعض اللقاحات التي قد ترافقها آثار جانبية خطرة.
بنتي يعني عمرها 5 سنوات ريد يعني أدخلها للروضة، فأخذتها المركز صحي ولقحتها، تقريب شهر ظلت مريضة الطفلة، كلها قالت هالتأثير اللقاح جاء عكسي عليها على الطفلة وهيك صار بها.
مدى تروحون تلقحون؟
لا مدى نلقح، يعني عايفين حتى أطفالنا، لأنه نسمع ونشوف حالات هواي صارت تخوف، إحنا نخاف على أطفالنا. اللقاح اختلف عن قبل.
الشائعات وقلة الوعي من أهم التهديدات التي تعترض برنامج برنامج التحصين في العراق بحسب مدير برنامج التلقيحات في وزارة الصحة الدكتور معتز محمد عباس الذي أكد اعتمادهم المناشئ الرصينة في استيراد اللقاحات.
برنامج التلقيحات برنامج حساس كلش. الآن احنا دنواجه انه ضعف التغطية الروتينية بسبب عزوف العوائل نتيجة الإشاعات. احنا دنستورد خيرة اللقاحات من خيرة الشركات العالمية، ولكن يجب انه مجلس النواب الهيئات التشريعية تفكر في إيجاد قوانين من أجل أنه العائلة العراقية تلتزم بالبرامج الوقائية ليس فقط برنامج التحصين.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل معا إلى كركوك، مدينة الذهب الأسود والتي تنتج كميات كبيرة للطاقة الكهربائية، لكنها مع ذلك تعاني من أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، وهذا ما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين. مسؤولون عزوا استمرار هذه الأزمة وتفاقمها إلى قلة حصة المحافظة، داعين المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك. نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر ناقل لنا معاناة أهل كركوك في سياق هذا التقرير.
يشكو مواطنو كركوك من الانقطاعات الطويلة والمستمرة للتيار الكهربائي، والتي أصبحت الاسطوانة المشروخة وحالة عليهم التعود معها، رغم أن الكهرباء عنصر أساسي في استمرار وإدامة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.
الكهرباء في كركوك سيئة جدا، يعني إذا أراقب الكهرباء كل 12 ساعة ينطوها ساعة ونص، وينطوها في وقت اللي هي اللي يكون وقت اللي المواليد ينطيها لل المواطنين. ما العلم هناك 3 محطات توليد كهرباء، واعتقد بأن محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية تأخذ حصة مدينة كركوك من الكهرباء، وهذا يستغلوها لمصالحهم الانتخابية.
الكهرباء تجينا فقط من احنا نايمين، عبالك خفاش الليل، يعني موجودة بس بالليل، احنا صبح نقوم نصبح الى الينت الى ان ننام، كهرباء الوطنية ماكو، بس اكو المولدات، والمولدات تنطينا يعني ساعات محددة وسعر الأمبير وكذا كذا، بس هي يا ابو احنا ما نضج من الكهرباء، نحب الكهربائي، ما ممكن كلها يودوها للغير محافظات وتبقى احنا اللي نولد الكهرباء بكركوك، ما عندنا كهرباء.
اعضاء من مجلس محافظة كركوك حملوا وزارة الكهرباء مسؤولية ذلك، مشيرين الى ان حصة كركوك قليلة جدا مقارنة بعدد سكانها. وقال عضو مجلس محافظة كركوك الشيخ عبد الله سامي العاصي ان كركوك تنتج عبر محطاتها 3 كمية كبيرة من التيار الكهربائي الذي يذهب إلى الشبكة الوطنية ونحن محرومون منها.
هناك انقطاع كلش طويل ولفترات كلش طويلة، والمحافظة بحاجة ماسة إلى الكهرباء، علما أنه انتاج الطاقة الكهربائية في محافظة كركوك أتصور أنه هي ما أقول تكفي للمحافظة بشكل كامل، ولكن نوعا ما تكون جيدة، ولكن الانقطاع المركزي أو السيطرة المركزية من بغداد ومن السيطرة الرئيسية في بغداد ونقل التيار الكهربائي إلى محافظات أخرى دي يخلق لنا مشاكل كثيرة، والمواطن الآن بحاجة ماسة إلى التيار الكهربائي. الآن كل الأعمال متوقفة في الحياة اليومية في محافظة كركوك.
مدير توزيع كهرباء كركوك يالشين مهدي رغم إشارته إلى أن حصة كركوك قليلة من الكهرباء أكد أن هناك استهلاك مفرط من قبل المواطنين للكهرباء، وقال أن حصة كركوك لا تتعدى 190 ميجا واط، فيما الحمل في كركوك يصل إلى 700 ميجا واط.
بالتأكيد أكو أسباب معينة لهذا القطع، انقطاعات طويلة في محافظة كركوك. أولا هي الحصة القليلة من مركز سيطرة وطني في بغداد على محافظة كركوك. الثاني شيء هي توقف محطات قسم من وحدات التوليد في محافظة كركوك، هي الوحدة الكبيرة في محطة تازر الغازية اللي هي بسعة تقريبا 265 ميجا وات حاليا متوقفة. والدرجة الثالثة اللي هي الاستهلاك العالي والمفرط من قبل المواطنين نتيجة البرد القارس مثل ما تشوفون، فذاك صار يعني حمل كركوك بحدود 700 إلى 750 ميجا وات على أقل تقدير، فالمخصص من 180-190 ميجا وات ما يكفي غير مجموعة ونص، مما يشكل عدد ساعات انقطاعات طويلة مع مقابل تجهيز عدد ساعات. ما عندنا مفاتحات أو مخابرات يومية بشكل يومي مع المسؤولين مع المسؤولين في مقر الوزارة وفي مقر المديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال حول ضرورة زيادة حصة محافظة كركوك، لأن القطاعات صارت القطاعات يعني كلش طويلة.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
Nerede bir
اسم القرصان منوم كل السيام نبدا بير جسل القرصان وشين بالسيام.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. دعونا ننتقل الآن إلى عالم الشعر والأدب الكلاسيكي، وذلك بصحبة رواء الجصاني وبرنامج الجوهري إيقاعات ورؤى، فوقتا ممتعا.
سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري عن حسناوات الشيك. بعيدا عن المبالغات التي تروى هنا أو تصدق دون تمحيص هناك، ولرب بعضها بلؤم أحيانا، لم يخفي الجواهري عشقه لبلاد التشيكي وعاصمتها براغ التي أطالت الشوط من عمره، كما يثبت ذلك في قصيدة ذائعة الشهرة عام 1965. ولم يقتصر هذا العشق المعلن لجمال المدينة ومجتمعها وطبيعتها، بل تعداه إلى التغزل بجميلات التشيك اللواتي لم يدعن أحدا ومهما كان صبورا إلا أن يبوح معترفا بما لديهن من سحر وفتنة وغنج لا يضاهى، ونحن هنا على ما نزعم شهود عيان موضوعيون كما ندعي. وعشق الجواهري هذا الصريح والعريق يجده المتابع موثقا في ديوان الشاعر الكبير بعشر قصائد أو مقطوعات نظمت على امتداد ربع قرن تقريبا، وفي الأعوام 1961-1985 على وجه التحديد، ومن بين ما يقع تحت أيدينا مسجلا بصوته مقاطع من قصيدة آهات المنظومة عام 1971، ومما جاء فيها:
افعل أبراها وجب أربابها وجب المصطفى والمرتبعة، وسل الخلاق هل في وسعه فوق ما أبدعه أن يبدع، مرت الأسراب تترى مقطع من نشيد الصيف يتلو المقطع.
ثم يتواصل الوصف والإعجاب والتمني، فيقول الجواهري عن حسناوات وناعسات التشيك:
وتفتحن على زهو الصبا حلما أشهى وصيفا أمتع، وتجاذبن الصبا ميعته وشذاه والهوى والمتعة، وتخففن فما زدن على مرتدة هوا إلا إسمع.
بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطعة جليد. بين يدي وأحس إنك بعيد ذوب أحضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد.
وفي قصيدة أخرى بائية هذه المرة يسرد الجواهري شعرا عام 1961 حكاية انبهاره بجمال إحدى حسناوات براغ التي صادفها في إحدى الحافلات فانسحر شاعرا وإنسانا وحاول التقرب منها بسؤالها عن الوقت كما هو شائع في تحرش الشباب فإذ بها تصده بذكاء النساء المعهود وبطريقة أبعدت العاشق الطارئ عن طريقها ولكنه اصطادها حرفا وموسيقى ولوحة فنية صنع حاذق ماهر ويا ليتها تعرف كيف أنها دخلت التاريخ في قصيدة جواهرية خالدة.
أسماء رجلك في الركاب ويداك تعبث بالكتاب وأنا الظميء إلى شرابك كان من ريقي شرابي. حسناء رجلك في الركاب ويداك تعبث بالكتاب وأنا الظميء إلى شرابك كان من ريقي شرابي. حسناء ساعتك التي دورت كانت من طلابي حاولت أجعلها الذريعة حاولت أجعلها الذريعة لاحتكاكي واقترابي عبثا فقد أدركت ما تبغي القشور من اللباب. كنت العليمة بابن آوى إذ تملق للغراب.
وتستمر القصيدة لتبرر للحسناء صدودها عن شيخ مفتون ما برح عنفوان الشباب يغلي عنده برغم أعوامه التي جاوزت الستين آنذاك.
حسناء لم يعسر طلابي لو كان ما بك مثل ما بي لكن بك المرح اللعوب وسحره ودم الشباب وبي الذي لا شيء يعدل قبحه إلا التصابي. حسناء لم يعسر طلابي لو كان ما بك مثل ما بي لكن بك المرح اللعوب وسحره ودم الشباب وبي الذي لا شيء يعدل قبحه إلا التصابي. ورق المشيب كأنه كلأ تهيأ لاحتطابي وبي الذي لا شيء يعدل قبحه إلا التصابي. وخط المشيب كأنه كلأ تهيأ لاحتطابي.
ترى هل يحدثنا التاريخ عن شبيه للجواهري بمثل ذلك البوح في العشق والصراحة والجرأة والتوثيق بالقصيد المتفرد؟
سمراء من قوم عيسى من أباح لها قتل امرئ.
مع تمنياتي ومخرج البرنامج ديار بامرني بأجمل الأوقات وأهنيها.
أردت بياتها أشكو القتيل لها رأيتها تضرب الناقوس قلت لها من علم الخوض ضربا
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.